لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الخميس برنامج زيارة قداسة البابا فرانسيس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وذلك من 31 من كانون الثاني يناير وحتى 5 من شباط فبراير 2023. يغادر قداسة البابا فرانسيس مطار فيوميتشينو الدولي في روما صباح الثلاثاء 31 من كانون الثاني يناير عند 8:05، ويصل مطار نجيلي الدولي في كينشاسا عند 3 عصرا، حيث سيجري الاستقبال الرسمي. وعند 4:30 ستجري مراسم الاستقبال في قصر الأمة، حيث سيقوم الأب الأقدس بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية في القاعة الرئاسية، كما وسيلتقي عند 5:30 السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في حديقة القصر. يوم الأربعاء 1 شباط فبراير سيترأس البابا فرانسيس القداس الإلهي في مطار دولو الدولي عند 9:30 صباحا، وسيلتقي عند 4:30 عصرا الضحايا من شرق البلاد، وذلك في مقر السفارة البابوية، حيث سيكون له لقاء أيضا عند 6:30 مساء مع ممثلي بعض الهيئات الخيرية. يوم الخميس 2 شباط فبراير سيلتقي البابا فرانسيس عند 9:30 صباحا الشباب ومعلمي التعليم المسيحي، وذلك في استاد الشهداء في كينشاسا. وعند 4:30 عصرا سيكون هناك لقاء صلاة مع الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين في كاتدرائية سيدة الكونغو، كما وسيكون للبابا فرانسيس لقاء خاص عند 6:30 مساء مع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وذلك في مقر السفارة البابوية. يوم الجمعة 3 شباط فبراير سيلتقي البابا فرانسيس الأساقفة عند 8:30 صباحا في مقر مجلس الأساقفة في كينشاسا، ومن ثم ستجري مراسم الوداع في مطار نجيلي الدولي، حيث سيغادر الأب الأقدس عند 10:40 متوجها إلى جوبا. وسيقوم البابا فرانسيس بزيارة جنوب السودان مع رئيس أساقفة كانتربري ومنسق الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا. ويصل الأب الأقدس مطار جوبا الدولي عند 3:00 عصرا، حيث ستجري مراسم الاستقبال، وسيقوم عند 4:15 بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، وسيلتقي من ثم نواب الرئيس. وعند 5:00 عصرا سيلتقي الأب الأقدس السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في حديقة القصر الرئاسي. أما يوم السبت 4 شباط فبراير فسيلتقي البابا فرانسيس عند 9:00 صباحا الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين، وذلك في كاتدرائية القديسة تريزا في جوبا. وسيكون له لقاء خاص عند 11 صباحا مع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وذلك في مقر السفارة البابوية. وعند 4:30 عصرا سيلتقي البابا فرانسيس النازحين الداخليين في قاعة الحرية. وعند 6:00 مساء ستكون هناك صلاة مسكونية عند ضريح جون كارانك. وعند 8:45 من صباح يوم الأحد 5 شباط فبراير سيترأس البابا فرانسيس القداس عند ضريح جون كارانك. وعند 11:00 ستجري مراسم الوداع في مطار جوبا الدولي، حيث سيغادر الأب الأقدس عند 11:30 متوجها إلى روما، ويصل مطار فيوميتشينو الدولي عند 5:30 عصرا.
سلمت مؤسسة جوزيف راتزينجر الفاتيكانية صباح اليوم الخميس جائزتها السنوية للأب ميشيل فيدو والبروفيسور جوزيف هاليفي هورفيتس فايلر في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس. وللمناسبة وجه البابا فرانسيس كلمة رحب بها بالحاضرين وقال: يسعدني أن أترأس حفل تسليم الجائزة هذا العام أيضا. كما تعلمون هناك دائما لحظات لقاء شخصي وأخوي مع البابا الفخري، كذلك نشعر جميعا بحضوره الروحي ومرافقته في الصلاة من أجل الكنيسة بأكملها. لكن هذه المناسبة مهمة لإعادة التأكيد على أن مساهمة عمله اللاهوتي وفكره بشكل عام لا تزال مثمرة وفاعلة. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد احتفلنا مؤخرا بالذكرى 60 لافتتاح المجمع الفاتيكاني الثاني، وكما نعلم شارك فيه بنديكتوس 16 شخصيا كخبير ولعب دورا مهما في ولادة بعض الوثائق، ثم دعي لقيادة الجماعة الكنسية في تنفيذها إلى جانب القديس يوحنا بولس الثاني، ومن ثم كراع للكنيسة الجامعة. لقد ساعدنا على قراءة الوثائق المجمعية بعمق، مقترحا علينا تفسيرا للإصلاح والاستمرارية. حتى في الآونة الأخيرة أراد أن يسلط الضوء على كيفية ممارسة المجمع لوظيفته الحاسمة بطريقة دائمة، إذ أعطانا التوجيهات اللازمة لإعادة صياغة السؤال المركزي لطبيعة الكنيسة ورسالتها في عصرنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالإضافة إلى التعليم البابوي للبابا بنديكتوس، تقدم مساهماته اللاهوتية مجددا لكي نتأمل بها بفضل نشر الأعمال الكاملة له التي شارفت نسختها الألمانية الآن على الانتهاء، بينما تستمر اللغات الأخرى في التقدم. تقدم لنا هذه المساهمات أساسا لاهوتيا متينا لمسيرة الكنيسة، كنيسة حية علمنا أن نراها ونعيشها كشركة، وهي في مسيرة في سينودوس يقودها روح الرب، ومنفتحة دائما على رسالة إعلان الإنجيل وخدمة العالم الذي تعيش فيه. في هذا المنظور تندرج خدمة مؤسسة جوزيف راتزينجر الفاتيكانية بنديكتوس 16 في الاقتناع بأن سلطتها التعليمية وفكرها ليسا موجهين نحو الماضي، وإنما هما خصبان للمستقبل ولتطبيق المجمع الفاتيكاني الثاني وللحوار بين الكنيسة وعالم اليوم في أكثر المجالات الآنية مثل الإيكولوجيا المتكاملة وحقوق الإنسان واللقاء بين الثقافات المختلفة. أغتنم هذه الفرصة لكي أشجع أيضا التعاون مع المؤسسات الفاتيكانية، مؤسسة الطوباوي يوحنا بولس الأول ومؤسسة القديس يوحنا بولس الثاني، لكي يتم تعزيز ذكرى وحيوية رسالة هؤلاء الأحبار الثلاثة في اتحاد الأهداف في الجماعة الكنسية. تابع الأب الأقدس يقول: نجتمع اليوم لتكريم 2 من الشخصيات البارزة لعملهما المتميز في مجالي الدراسة والتدريس. إنهما حقلين مختلفين، لكن كلاهما قد عززهما جوزيف راتزينجر واعتبرهما ذات أهمية حيوية. الأب ميشيل فيدو أستاذ في اللاهوت المسيحي، في حياته المكرسة للدراسة والتعليم تعمق بشكل خاص في أعمال أباء الكنائس الشرقية والغربية وتطور الكريستولوجية على ممر القرون، لكن نظرته لم تنغلق على الماضي، بل غذت معرفة تقليد الإيمان فيه فكرا حيويا، عرف كيف يواجه أيضا المواضيع الحالية في مجال المسكونية وفي مجال العلاقات مع الأديان الأخرى. فيه نعترف ونكرم وريثا جديرا ومكملا للتقليد العظيم للاهوت الفرنسي الذي أعطى الكنيسة معلمين مثل الأب هوري دي لوباك ومشاريع ثقافية صلبة وشجاعة مثل لسورس كريتيان التي بدأ نشرها لثمانين سنة خلت. لولا مساهمة هذا اللاهوت الفرنسي لما كان ممكنا غنى وعمق واتساع التأمل الذي تغذى منه المجمع الفاتيكاني الثاني، ولا بد لنا من أن نأمل أن يستمر في إعطاء ثمار من أجل تطبيقه على المدى الطويل. أضاف الحبر الأعظم يقول البروفيسور فايلر هو أول شخصية يهودية تمنح جائزة راتزينجر التي كانت تمنح حتى الآن لعلماء ينتمون إلى طوائف مسيحية مختلفة. أنا سعيد بذلك حقا. في مرحلة صعبة تم فيها التشكيك في ذلك أكد البابا بنديكتوس بإصرار واعتزاز أنه منذ البداية كان أحد أهداف عمله اللاهوتي الشخصي هو مقاسمة وتعزيز جميع خطوات المصالحة بين المسيحيين واليهود التي تم القيام بها منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، وقد تعددت المناسبات التي طبق فيها هذه النية خلال حبريته، وليس هناك حاجة لتعدادها هنا. وقد تبعت في دوري على المنوال عينه وبخطوات إضافية بروح الحوار والصداقة مع اليهود التي لطالما حركتني أثناء خدمتي في الأرجنتين. إن الانسجام بين البابا الفخري والبروفيسور فايلر يتعلق في مواضيع معينة ذات أهمية جوهرية: العلاقة بين الإيمان والعقل القانوني في العالم المعاصر، أزمة الوضعية القانونية والصراعات الناتجة عن الامتداد اللامحدود للحقوق الفردية، الفهم الصحيح لممارسة الحرية الدينية في ثقافة تميل إلى أبعاد الدين إلى المجال الخاص. لطالما اعتبر البابا بنديكتوس هذه المواضيع مركزية في حوار الإيمان مع المجتمع المعاصر، ولم يجري البروفيسور فايلر دراسات معمقة عنها فحسب، بل اتخذ أيضا مواقف شجاعة حيث انتقل عند الضرورة من المستوى الأكاديمي إلى مستوى المناقشة، ويمكننا أن نقول التمييز أيضا من أجل البحث عن إجماع على القيم الأساسية والتغلب على النزاعات من أجل الخير العام. وبالتالي فإن اتحاد المؤمنين اليهود والمسيحيين بهذا هو علامة رجاء عظيم. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول إن هاتين الجائزتين بالإضافة إلى كونهما تمثلان تقديرا مستحقا هما تقدمان مؤشرا على خطوط التزام ودراسة وحياة مهمة تثير إعجابنا وتطلب منا أن نقترحها على انتباه الجميع. وجدد تهاني للفائزين وأتمنى لهما كل التوفيق للاستمرار في التزامهما، واستمطر بركة الرب عليهما وعلى عائلتيهما وأصدقائهما وعلى أعضاء ومؤيدي مؤسسة راتزينجر وعلى جميع الحاضرين، وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي. قبل قداسة البابا فرانسيس الاستقالة من منصب عميد أمانة السر للشؤون الاقتصادية التي قدمها لأسباب شخصية الأب خوان أنطونيو جيريرو ألفيس، والتي ستصبح سارية اعتبارا من الخميس المصادف الأول من كانون الأول ديسمبر عام 2022، ويخلفه الاقتصادي ماكسيمينو كاباليرو ليدو السكرتير الحالي لأمانة السر للشؤون الاقتصادية الذي تربطه صداقة طويلة بالأب جيريرو والذي عينه الحبر الأعظم عميدا وسيتولى منصبه في اليوم عينه. وهكذا يصبح كاباليرو علمانيا آخر على رأس هيئة تابعة للكرسي الرسولي. ونقرأ في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: يتقدم البابا فرانسيس بخالص الشكر للأب جيريرو على التفاني الذي أظهره في خدمته للكرسي الرسولي. لقد نجح الأب جيريرو في تصحيح الاقتصاد وقد كان عملا شاقا ومتطلبا حمل ثمارا كثيرة، والأب الأقدس يؤكد له صلاته. تزامنا مع هذا الإعلان وجه الأب جيريرو رسالة إلى الموظفين والمعاونين في أمانة السر للشؤون الاقتصادية يشرح فيها أسباب قراره. كتب فيها: أنتم تعلمون أنني خضعت لعملية جراحية هذا العام، وكنتيجة لذلك أنا أتلقى علاجا طبيا ينتج عنه بعض التأثيرات الثانوية التي تجعل من الصعب جدا بالنسبة لي القيام بمهمة تتطلب قدرا كبيرا من المتطلبات مثل المهمة التي أقوم بها والتي تتطلب كفاءة بدنية وتركيزا عقليا أفضل مما لدي في الوقت الحالي. في الرسالة يتذكر الأب جيريرو المسيرة التي قطعها في هذه السنوات الثلاث، موضحا أنه يغادر بحزن وإنما أيضا بامتنان كبير للرب وللأب الأقدس ولكم جميعا، وبالرضا بأننا قد قدمنا معا مساهمة في الإصلاح الاقتصادي الذي طلبه البابا فرانسيس. معا وبالتعاون مع مؤسسات الكوريا الرومانية الأخرى، يكتب الأب جيريرو، ساعدنا الأب الأقدس على اتخاذ خطوات مهمة في التنظيم الاقتصادي للكوريا الرومانية بشفافية ومصداقية الكرسي الرسولي فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية. لقد ساعدنا في وضع قواعد أكثر وضوحا، ولكن لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها. مركزية الاستثمارات والمزيد من التنظيم والتبسيط لعمليات الشراء لجعلها أكثر شفافية وانسيابية، تطبيق إدارة الموارد البشرية وهو تحد جديد لتحسين ظروف وجو العمل في الكرسي الرسولي، التخطيط لزيادة استخدام الإجراءات الإلكترونية والرقمية. ويشرح الأب جيريرو: نحن ندخل الآن في مرحلة جديدة تتطلب شخصا أكثر كفاءة، ولا سيما شخص يتمتع بطاقاته الكاملة. ثم يضيف: لقد اختبرنا أنه في عملية الإصلاح هناك خطوات إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، ولكننا على مر السنين نشهد تقدما حقيقيا. نحن لسنا الآن في النقطة عينها التي بدأنا منها. نحن نعلم أن كوننا هيئة إشرافية يعني دائما أن نكون في وضع مزعج للأشخاص الخاضعين للرقابة. أنا متأكد من أنكم ستستمرون في تأدية عملكم بتواضع وبروح الخدمة والتعاون مع مؤسسات الكوريا الرومانية الأخرى. على الاقتصاد أن يكون خادما على الدوام لا ربا، ولا سيما في مؤسسة مثل الكرسي الرسولي.
بدأت في مارسيليا اليوم الأول من كانون الأول ديسمبر أعمال المؤتمر العالمي لمنظمة المكتب الدولي للتعليم الكاثوليكي، والذي يستمر حتى الثالث من الشهر. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الأمين العام للمنظمة فيليب ريشار، وتحدث الأب الأقدس في البداية عن أهمية التربية بالنسبة للمجتمع، فوصفها بواجب ضروري هو أيضا في حالات كثيرة تحد ملح. وبالنسبة للمسيحيين، وصل البابا فرانسيس، التربية هي شكل من المشاركة في المهمة النبوية التي كلف بها يسوع كنيسته. ويعني هذا أننا وحين نتعامل مع التربية لا يمكننا أن نقوم بهذا من خلال التفكير في أمور بشرية فقط، مركزين على البرامج والمناهج وغيرها، وذلك لأن الدعوة المسيحية تطالبنا بأن نمنح صوتا لكلمة ليست كلمتنا، كلمة تفوقنا وتسمو علينا. وعن التعليم في المدارس الكاثوليكية قال البابا فرانسيس إنه لا يقتصر على مواضيع دينية، بل هو منفتح على كل جوانب المعرفة لكل من يبحثون عن هذا التعليم. ووصل قداسته: إننا وكما نقول إن نشاط المدارس لا يمكن أن يقتصر على تعليم المواد، بل يجب أن يشمل تكوين الأشخاص بشكل متكامل، فإننا وحين نتحدث عن المدارس الكاثوليكية فلا يمكن تجاهل البعد النبوي الذي لا يمنح الشخص فقط القدرة على اكتساب المعارف، بل وأيضا على معرفة الذات وإدراك كونه كائنا قادرا على أن يحب وأن يكون محبوبا. ووصل قداسة البابا فرانسيس مشيرا إلى أننا لا نتحدث هنا عن ضم بغيض أو عن استبعاد من لا يفكر مثلنا عن مدارسنا، وأضاف أنه يريد القول إن المدرسة هي درس حياة تتكامل فيه عوامل مختلفة، وذلك في تعاون وثيق مع أطراف أخرى مثل العائلة والمجتمع. وبهذا الأسلوب تصبح هوية المدارس الكاثوليكية في الحياة اليومية المعاشة متمثلة في الحضور والدخول في حوار، أن تكون كلمة يمكنها في الوقت ذاته أن تكون مسائلة للمؤمنين، وأن تمد جسور الحوار مع غير المؤمنين. توقف البابا فرانسيس بعد ذلك عندما وصفه بالسؤال الكبير، ألا وهو كيفية جعل المدارس الكاثوليكية ما يريده الرب بالفعل. وتابع قدسته مشيرا إلى قناعته بأن الجواب على هذا السؤال نجده في يسوع نفسه، وأضاف: فلننظر كيف أرسل هو، وكيف أرسل تلاميذه، وكيف علم، وكيف طلب منهم أن يعلموا. وتابع البابا فرانسيس متحدثا بالتالي عن فعل محبة وفعل طاعة في الوقت ذاته، فقد أرسل يسوع تلاميذه كأعضاء من جسمه، وذلك كي ينقلوا في اتباعهم لدعواتهم الرسالة التي يريد إيصالها حيثما يريد إيصالها. وقال الأب الأقدس بالتالي إن ميزتنا الأولى تنطلق من الشركة، فكل واحد منا وكل نشاطاتنا في شركة مع الله الذي يرسلنا، مع الكنيسة الجامعة والمحلية، في مشروع مشترك أسمى منا في خدمة الإنسانية. ومن هذا الدرس يستنبط غير المسيحي أيضا اليقين بأننا لا نسير بمفردنا، بأننا نعيش في عائلة، في مجتمع، ونشترك في المسؤولية، ونعمل معا من أجل الخير العام بالرغم مما بيننا من اختلافات. الميزة الثانية حسب ما واصل البابا فرانسيس في رسالته هي أننا في مسيرة، في حركة. وتبع الأب الأقدس أن يسوع يسير دائما ويدعو تلاميذه إلى أن يفعلوا الشيء ذاته، يدعوهم إلى الخروج للقاء، لبلوغ حدود العالم. ومن هذا المنطلق فإن المدارس الكاثوليكية عليها الاهتمام بالقضايا الاجتماعية على الصعيدين المحلي والشامل، عليها أن تتعلم وأن تعلم فتح الأذهان على أوضاع ومفاهيم جديدة، والسير معا بدون استثناء أحد، تحديد نقاط تلاقي، واستخدام لغة قادرة على جذب اهتمام أكثر الأشخاص بعدا. وتبع البابا فرانسيس أن هذا ضروري لتوفير أفضل تنشئة ممكنة للطلاب، وأيضا لجعلهم رجالا ونساء لا يكتفون بجمع المعارف فقط، بل يكونون قادرين على كسب حكمة تجعلهم يكبرون ويجعلون الآخرين يكبرون حيثما يرسلهم الرب. ثم شدد الأب الأقدس في ختام رسالته إلى الأمين العام لمنظمة المكتب الدولي للتعليم الكاثوليكي على أن كل هذا يستدعي عملا حرفيا لا يمكننا القيام به بدون مساعدة الله وبدون دعم الجميع. ولهذا واصل البابا فرانسيس، فلنطلب قوة روح القائم، وتضرع قدسته كي ينير الرب عمل المنظمة.
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعا حضوريا للمرة الأولى بعد انحسار جائحة كورونا، وذلك في 28 و29 من تشرين الثاني نوفمبر 2022 في دير سيدة البير في بقناية في لبنان، كما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس كنائس الشرق الأوسط. واختتمت اجتماعها بسلسلة قرارات وتوصيات أكد من خلالها المجتمعون ما يلي: أولاً، رفع الصلاة من أجل وقف الحروب والنزاعات التي ترهق العالم وتزعزع أمنه واستقراره وتفقر شعوبه، وتطلب من جميع الأطراف المتنازعة العودة إلى الحوار لأن لغة العنف والنار لا تجدي، كما شارك المجتمعون معاناة اللبنانيين التي طالت على الأصعدة كافة، ودعوا المسؤولين اللبنانيين إلى وقفة ضمير وإيجاد حلول لإنهاء هذه المعاناة بكل الطرق المتاحة، وطالبوا أعضاء المجلس النيابي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضمن سيادة لبنان وكرامة شعبه ويعيد لهذا البلد دوره الريادي في المنطقة وتعود دورة الحياة الديمقراطية فيه إلى طبيعتها. ثانياً، الدعوة إلى إنهاء معاناة الشعب السوري وأحلال السلام على جميع الأراضي السورية، كما وتأمين عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى وطنهم، والتضامن مع العراق الذي يجاهد لاستعادة عافيته ودعم الثابتين في أرضهم وعودة الذين هجروا من أبنائه إلى بيوتهم وأرزاقهم مع ضمان حقوقهم المدنية والإنسانية بالتساوي على أساس المواطنة العادلة. وفي اليوم العالمي لمناصرة الشعب الفلسطيني يطالب المجتمعون بتنفيذ القرارات الدولية التي تحقق العدالة وتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتكفل الهوية الوطنية وتحمي مختلف المكونات المجتمعية والدينية في الأراضي المقدسة لا سيما المسيحية منها. ثالثاً، دعوة المسيحيين في الشرق وخصوصاً الشباب وهم نور العالم وملح هذه الأرض إلى التمسك بأرضهم وعدم الوقوع في فخ مغريات الهجرة التي تفقدهم الهوية ويفقد هذا الشرق مكوناً رئيسياً من مكوناته ونسيجه الاجتماعي. رابعاً، عقد مؤتمر خاص حول قضية المخطوفين والمختفين قسراً، والتي ما زالت تعمق الألم والحزن في قلوب الكثيرين، وذلك تزامناً مع مرور 10 سنوات على خطف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم. خامساً، أصغت اللجنة باهتمام كبير لهواجس الشباب وتطلعاتهم، وناقشتها بشكل معمق، حرصاً منها على دورهم الأساس في حاضر الكنيسة ومستقبلها، وقررت رفع هذه الهواجس والتطلعات إلى رؤساء الكنائس وتفعيل مشاركة الشبيبة في عمل المجلس من أجل متابعتها. سادساً، شدد المجتمعون على ضرورة المضي قدماً في الحوار من أجل السعي لتوحيد موعد عيد القيامة الذي هو مطلب ملح من مختلف رعايا الكنائس في الشرق الأوسط، والذي لا يلغي روح الغنى في التنوع. سابعاً، التوصية بعقد جمعية عامة استثنائية لمجلس كنائس الشرق الأوسط في الذكرى 50 لتأسيسه، يمهد لها بسلسلة من الأنشطة التي تجسد قيم المجلس ورسالته، التي ترتكز على بناء الجسور ونشر الروح المسكونية والمحبة والسلام والعدالة الاجتماعية ولغة الحوار. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.